معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة والسيدات مستمعي راديو منارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا البرنامج معالم من السيرة النبوية، وفي الحلقة 27. هذه الحلقة 27 التي سنواصل فيها أحداث هجرة الإسلام من مكة إلى المدينة بواسطة الصحابة رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعدما رأينا في الحلقتين السابقتين أن كل الصحابة أو معظم الصحابة كلهم خرجوا من مكة وذهبوا إلى المدينة، فلم يبقى إلا المستضعفين الذين حصروا أو منعوا من الخروج، ومعهم أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وعلي بن أبي طالب، وأسماء بنت أبي بكر، وبعض الصحابة الآخرين، وكلهم بقوا في مكة لمهام ولأمور سنعرفها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، وكان ذلك كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى حتى تتم هذه الهجرة التي بها سينطلق الإسلام انطلاقة جغرافية وانطلاقة بشرية كما حصل وكما سنرى. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يستعجل للهجرة ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبة مرات متعددة. حتى فهم أبو بكر رضي الله عنه كما يذكر أهل السير أن الصاحب يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يجعل لك صاحبة أي النبي صلى الله عليه وسلم. فهم ذلك أبو بكر رضي الله عنه فاشترى راحلتين. اشترى أبو بكر، وأبو بكر كما هو معلوم كان ذا مال في مكة المكرمة، اشترى راحلتين أي ناقتين صالحتين للركوب وللسفر، فاحتبسهما في داره رضي الله عنه، وهو ينتظر الإذن الإلهي بالهجرة، سواء هو رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم، كل منهم كانوا ينتظرون الإذن من الله سبحانه وتعالى بالهجرة. وكان تذكر كتب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بيت أبي بكر في هذه الأيام الصعبة، يزوره مرتين، يزوره مرة في اليوم، إما صباحا وإما مساء، إلى أن جاء يوم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على غير عادته، جاء بالهاجرة، ليس في الصباح وليس في المساء، وإنما جاء بالهاجرة في الزوال، فأخبر أبا بكر بالإذن بالهجرة، فأخبره أن الله تعالى أذن له بالهجرة. وتذكر كتب السيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبر أبا بكر بهذا الخبر العظيم، فطلب منه أن يخلي المنزل من كل أحد بما في ذلك أسماء وعبد الله وبقية من عيال أبا بكر، فأخبره بشكل سري، وهذه دروس. فلم يعلم بالإذن بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر. تذكر الرواية كذلك علي رضي الله عنه، ربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره لما قام بالمهمة التي قام بها، فعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سيهاجر سيطلب من علي بن أبي طالب أن يقوم بمهمة ويتأخر عن الهجرة عن أبي بكر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أياما. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة، وذلك بإعداد الراحلتين من طرف أبي بكر كما تقدم، وكذلك توفير المرشد أو الهادي المرشد، أي المرشد في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحسن الطريق لا هو ولا أبو بكر، فبحث عن رجل خبير عن المسالك والطرق من مكة إلى المدينة، وخاصة وأنهما سيسلكان مسالك غير معتادة حتى لا يتعقبهما القرشيون. وكان هذا الرجل هو عبد الله بن أرقط، ولا يزال مشركا، وهذا يدل على أن الاستعانة بخبرة الآخرين بغض النظر عن ديانتهم ومعتقداتهم أمر جائز ومطلوب شرعا، فالمهم هو الخبرة والأمانة. فاستأجر هذا الرجل عبد الله بن أرقط من أجل أن يؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر المسالك الآمنة والتي لا يمكن أن يتعقبها القرشيون. وكلف النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإعداد يعني والترتيب لهذه المهمة العظيمة أو لهذا الحدث العظيم الهجرة، كلف علي بن أبي طالب أن يبقى يعني بضعة أيام من أجل أن يؤدي الودائع التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تذكر كتب السيرة أن سكان مكة كانوا يثقون في النبي صلى الله عليه وسلم ويأمنونه، فكل من كانت له وديعة مهمة كان يدعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكلف النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يرد الودائع إلى أهلها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من خوخة في ظهر خوخة، يعني حتى الباب لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر من الباب المعتاد، وإنما من خوخة يعني مخرج جانبي أو بوابة خارجية، ومن ثم إلى غار حراء، إلى جبل ثور، يعني غار في جبل ثور وليس جبل غار حراء، هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه، وإنما في غار خاص كان جانب مكة المكرمة في جبل ثور. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هناك في هذا الغار في جبل ثور 3 أيام، وهذه كذلك فيها درس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي وأبو بكر في هذه الفترة حتى تهدأ الأمور وحتى ييأس القرشيون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. فكذلك وهذه كلها دروس مهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الأمور بحيث أنه كان عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة يقومان بدور مهم لصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فكان عامر بن فهيرة يأتي بالقطيع من الغنم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحلبان يعني ما شاء أو ما يحتاجان من اللبان، كما أنهما يعفيان أثار عبد الله الذي كان يأتيهما بالتغذية. فبقي هناك يعني هذه الفترة، وتذكر كتب السيرة أن هذا الغار الله تبارك وتعالى أرسل حمامتان فباضت هناك، بالإضافة إلى عنكبوت نسجت نسيجها على هذا الغار حتى لا يفطن القرشيون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل فإن القرشيين تعقبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعقبوا أبا بكر وقاموا بيعني حملة من أجل التفتيش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى وصلوا إلى هذا الغار يجدون العنكبوت قد نسجت نسجها ووجدوا الحمامة قد باضت هناك، فيقول لا يمكن أن يكون في هذه الفترة في 3 أيام أن يكون البشر في هذا المكان. فبقي هناك في غار حراء حتى بعد ذلك سيستأنفان السفر والهجرة إلى المدينة المنورة كما سنرى في الحلقات الموالية بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم من السيرة النبوية. معالم من السيرة النبوية من إعداد وتقديم الأستاذ الحسين مفراح.